أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة الأولى، عليكم السلام، التي تعرض فيها الماتنون إلى البحث عن الحكم الشرعي لمجامعة الزوجة دبر، وقد تقدم بالأمس أننا لا يمكننا أن نستفيد من الآيتين الكريمتين حكم ذلك من أحد الطرفين، يعني المشهور القائلون بالجواز على كراهة، أو بعض المحققين فيهم من المتقدمين والمتأخرين الذاهبون إلى عدم الجواز. ومن هنا انتهينا في نهاية البحث السابق إلى أن عمدة البحث لا بد وأن تنتهي إلى الرواية، وعمدة الروايات بل واردها أيضا قد جمعها المحدث العاملي أعلى الله مقامه الشريف في البابين 72 و73 من أبواب مقدمات النكاح. حيث عنوان الباب 72 تحت عنوان كراهة الوطء في الدبر وجواز الإتيان في الفرج من خلف وقدام، إشارة لما ذكرناه بالأمس من أنه يحتمل أن يكون أن شئتم، يعني أؤتوا في مكان الزرع بكيفيات مختلفة يمكن أن تؤتى. وعنوان 73
قبل الاحتمال ممكن أن يتصور المنع من عند حتى الأصفات على يشير إلى جوازه،
يمكن إذا صح، إذا صح ما يروى عندهم بكثرة وعندنا بقلة، رواية واحدة عندنا أن اليهود كانوا يقولون بأن الولد يخرج أحول. إذا وطئت المرأة قبلا من خلفها، على كل حال الباب 73 باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر. باب كراهة الوطء، ذاك باب عدم تحريم الوطء، وإن لم يشر إلى الكراهة في العنوان في الباب 73. وفي هذين البابين الروايات سواء دلت على التحريم أو لم تدل على التحريم. نبدأ بالروايات وحدة وحدة حتى نشوف إلى أين ينتهي بنا البحث. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، هكذا في الوسائل. أما في التهذيب فموجود أحمد بن عيسى، والإنصاف يا إخوان ما في واحد اسمه أحمد بن عيسى. الشيخ الطوسي يروي بسنده عنه وهو يروي عن معمر بن خلت، فالظاهر أن ما فعله صاحب الوسائل أحمد محمد بن عيسى في الطبقة هو الصحيح، وهو الشائع الذي للشيخ إليه طريق. والتصحيف في التهذيب بهكذا تصحيف ليس بعزيز كثير، فالمطمئن به أن المراد بن أحمد بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى. عن معمر بن خلاد. معمر بن خلاد رجل ثقة وثقة في كلمات بعض الرجاليين، ما في كلام. قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة في نسخة من نسخ التهذيب، أهل الكتاب موجود بدل أهل المدينة، ولعله الأصح يا أخوة، لأن الشائع عند المذاهب الأخرى بل شبه المتسالم عليه هو التحريم، وعندما يقول إمامي أهل المدينة يقولون وين؟ في زمن الإمام الرضا والكاظم عليهما السلام، بعد شيوع بعض المذاهب السنية وجملة منها، مو بس المذاهب الأربعة الحديث في ذلك العصر، بعد ما في شيء اسمه مذاهب أربعة أفضل من غيرها، مذاهب العديدة الكثيرة لكبار فقهائهم التي ادعي إطباقها على التحريم، ولا يحتمل أن المراد من أهل المدينة لو كانت أهل المدينة هي الصحيح غير أهل السنة يعني بالمعنى الذي يطلقونه على أنفسهم.
يعني يحتمل أن يسأل معه عن أهل الكتاب؟
يسأل، شو المشكلة؟
حتى يجاوب الراوي أنه أهل بلغني.
يحتمل، أنا ما أقول هذا متعين، لكن أقول عندما يقول إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول. إذا أتاها أين؟
في قبولها.
أحسنت، فهنا الكيفية من جهة الخلف، لا أن المأتي هو الخلف. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، من خلف أو قدام، لكن في الموضع المعهود، في موضع الزرع. خلافا لقول اليهود، ولم يعني فيه أدبارهن.
السؤال في أعجازهن.
بالي، ولم يعني في أدبارهن.
لا السؤال.
أدري.
ما يقولون في إتيان النساء في أعجازهن.
بالي.
مش من أعجازهن.
بالي. مو ما يقولون. اصبروا يا إخوان.
الجواب يختلف عن السؤال.
بالي، بس أجاب الإمام في نهاية المطاف: ولم يعني في أدبارهن. دير بالك. يقول كأنه ما نقلته عن أهل المدينة من جواز إتيان النساء في أعجازهن لم يشرعه الشارع، والمراد من الآية المباركة ليس الإتيان في أدبارهن أن شئتم، بل المراد الإتيان في موضع طلب الولد، ولكن الوضعية الكيفية من جهة الخلف يأتيها. وعلى هذا الأساس في الرواية ولم يعني في أدبارهم، يريد أن يقول لا يوجد في القرآن دليل يجوز إتيان النساء في أدبارهم، والذي قد يستدل به يراد منه خلاف ما يظهر منه بدوا من أن يعني أينما شئتم، في أي فرجة من فروجهن شئتم. السيد الخوي على الله مقامه الشريف يقول هذه الرواية واضحة ظهورا لا أقل في عدم الجواز، لأن الإمام عليه السلام وإن لم يسأله السائل عن معنى الآية، ولكنه سأله عما بلغه من أن أهل المدينة لا يرون به بأسا. إذا كانوا لا يرون بأسا فالإمام يقول الشيء الوحيد الذي يصلح دليل لهم لعدم البأسية هو هذه الآية، وهذه الآية لا تصلح دليلا، فلا يبقى لديهم دليل على نفي البأس. فقال السيد الخوئي بأنه استنكر الإمام عليه السلام ما سئل عنه، فالنتيجة سوف تكون أن الرواية ظاهرة في عدم الجواز، مع أنني أنا ما أشعر فيها الرواية يوجد استنكار
حتى لو
أصل الجواز،
استنكار على المستند لأنه مستند
إلى إيه، بس السائل ما سأل عن المستند، الإمام تبرع بالإسم، يعني كأن الإمام يريد أن يقول
لو كان مستند
لو كان يوجد جواز لكان مستندهم الموهوم هو هذه الآية، وهذه الآية ليست مستندا حقيقيا، لا يراد منها ما يظهر منها بدوا،
لا يرون بأس، فكأنما هناك بأس.
ها؟ أي.
يعني أهل المدينة لا يرون بأس في ذلك،
بالي في بأس، مو مشكلة فيه بأس، لكن بأس بمستوى حرمة وبمستوى استنكار ما موجود في الرواية. وين الموجود في الرواية المستوى هذا؟ أن الإتيان في أعجازهم فيه بأس ما، وفيه كراهة، وفيه غلظة وشدة، خصوصا إذا كان غصبا عن الطرف الآخر، هذا ما في شك أن فيه بأس، بل قد يرقى مع عدم رضاهن أو مع أذيتهن كما هو غالبا متوقع، متوقع أن الطرف الثاني يكون متأذي من هذا الموضوع ولا يرضى به، فيه بأس، بل قد يكون فيه بأس شديد أمان. ولكن على كل حال الرواية أقصى ما فيها من ظهور أن فيه بأسا، لكن أنه يرقى إلى مستوى حرمة ما فيه. أحسنتم، في دائرة المرجوحية لا بأس باستظهار المرجوحية من الرواية في مقابل ما يراه أهل المدينة من عدم وجود البأس.
في مسألة كراهية استمدت
طب جيد. الرواية نفس الرواية طبعا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده، وفي ذاك الموضع موجود أهل الكتابة والسند صحيح، يعني لو واحد وقف عند السند الأول وشكك في أحمد بن عيسى، السند الثاني صحيح، سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن معاوية بن حكيم أو حكيم عن معمر بن خلاد، وفيها أهل الكتاب وليس فيها أهل المدينة باعتبار اليهود قصدك؟
نعم، يعني الآية يقول
على كل حال محتمل، وأهل المدينة أيضا كان في خلطة بينهم
فأنزل الله وإخواني،
كان في خلطة وروابط بينهم وبين اليهود أهل المدينة، المدينة كان اليهود بين ظهرانيهم سابقا، وبعد أن رحلوا بقيت روابط بينهم على كل حال، فاصل زمنية طويلة بل الرواية الثانية صحيح، وعن أحمد بن محمد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد عندما يروي الشيخ بإسناده عنه قد يكون البرقي وقد يكون ابن عيسى الأشعر، عن العباس بن موسى الوراق، عن يونس أو غيره ما ندري من هذا الغير، قد لا يكون لا يونس أو غيره، ما قال وغيره ما يدريه، عن هاشم بن المثنى أيضا ما إلى توثيق، عن سدير أو سدير الصيرة في ثقه، فالرواية مسلمة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش في النساء على أمتي حرام،
سليم للجهال
لتردد، أولا هاشم بن المثنى مجهول، ثانيا يونس أو غيره ما ندري من هو الغير، هذه مرسل
مجهول لو ما ورد
هو مجهول الحال، هذا المقصود مو مهمل، بمعنى أنه لم يرد اسمه أصلا في الرجال، والنتيجة واحدة على مستوى الاعتبار. طب جيد، ثم عندنا إرسال في الرواية يونس أو غيره في واسطة لكن لا ندري من هي. طب جيد، هذه الرواية أصرح رواية في الحرمة، يعني بعد أكثر من أن يقول حرام يعني نص في الحرمة، لكن سندها مشكلة. وإن كان الشيخ سلم كأنه باعتبارها كما هي عادته في التهذيب، ما يناقش في الأسانيد إلا نادرا إذا اضطر أن يناقش، حملها على الكراهة جمعا بين الروايات فتصبح كراهة مغلظة، مع أن هذا مو جمع عرفي، حمل الحرمة على الكراهة بأي عرف يحمل الحرمة على الكراهة. الرواية الثانية، وعنه بالإسناد، وعنه يعني عن أحمد بن محمد بالإسناد عن هاشم وابن بكير، يعني عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى وابن بكير نفس المشكلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم لا تعري ولا تفرث، وابن بكير قال لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع الذي يخرج منه الفرث. محمد بعد واضح الرواية فيها نهي ظاهرها عن المجامعة مع المرأة وهي عارية يعني، وهذا في الآداب مذكور في محله لكليهما، لا حتى التعري من اللباس بالكامل هم مكروه.
هاي شيخنا رادف
فيه الروايات
من الرفث يعني،
اي تفرث من الفرث يخرجه من بين فرث ودم لبنا سائما خالصا للشاربين. اي تعاول الرفث، الرفث بلا شك كله رفث حيكو لحد في اي مكان، أي لا تأتي من غير الموضح. مو مهم بس الرواية مرتبة. الرواية الرابعة حتى لا تأخر كثير، محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي بن زياد الوشاء عن أبا، طبعا هالرواية على مبان سنخوة ضعيفة لأن عنده معلى بن محمد البصري العميم مضطرب جدا ولا توثيق له، وأبان يروي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. نحن يمكن أن نصلح أمرها على بعض مبانينا. أما معلى بن محمد فهو من الذين أكثر عنهم بكثرة كافرة، وتلقيت الروايات التي هو فيها بالقبول من قبل الأصحاب، ووصفه هو بالاضطراب يسلم السيد أخوي أنه ليس ضعيفا اصطلاحيا، لا فهو لا يراه ضعيفا، لكن يقول ما عندي دليل على وثاقته. فإن قلنا بأن إكثار الأجلاء عنه خصوصا كالحسين بن محمد بن عامر وتلقي رواياته بالقبول يجعله من صغريات قاعدة المعاريف الذين لم يضعفهم لم يطعن فيهم بالضعف يعني أحد، فهو كذلك ما عندنا شك في أنه كذلك. الحسن بن علي بن زياد الوشا ميزان لا عين فيه، عن أبان، أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، عن بعض أصحابه تصح بناء على تصحيح مراسيل أصحاب الإجماع كما نحن نبني عليه في محله، طبعا من غير طريق المشهور، لأننا بنينا على أن أصحاب الإجماع جميعا لا يرون إلا عن ثقة، ووجدنا من ضعف في الذين يرون عنه نادر جدا لا يتجاوز في أحسن الحالات 1%، فيصبح هنالك اطمئنان تام بأن الواصفة المحذوفة من الثقات وليست من الضعفاء من هذا الطريق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن إتيان النساء في أعجازهن قال هي لعبتك فلا تؤذيها. واضح أن اللغة لغة
يعني
إرشاد ومدارات لها، بحيث لو كانت هذه اللعبة لا تتأذى مثلا مو من المحرمات الأولية في الشريعة التعبدية. واضح جدا أن القضية مربوطة بها. افترض أن امرأة شبقة ها وهي لا مانع لديها من هذا الأمر أو هي تريده أساسا، فيجوز حينئذ أو لا يجوز بمقتضى هذه الرواية أن السبب هو أذيتها ليس شيئا آخر. بل محمد بن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي أو على رجال أمتي حرام. هذه نفس ذيك الرواية ومرسل جزمي من مراسيل الصدوق. مطالب هنا أمثال السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه وبعض الذين قالوا بأن المراسيل الجزمية للصدوق حجة، فإن هذا من المراسيل الجزمية بأن يوجه لنا الأمر، فهل يجمعون جمعا تبرعيا لأنهم لا يفتون بالحرمة على كل حال، لأن الرواية صريحة بالحرمة.
يجمعون شيخنا يجمعون
أنه
مع الرضا وعدم الرضا.
هسه نشوف إن شاء الله. أنه إطلاقها نقيده مو مشكلة. هم ما أفتوا أنه مع عدم الرضا حرام، هذه المشكلة. علي بن إبراهيم في تفسيره قال قال الصادق عليه السلام رواية ضعيفة بعد واضح.
محاش نساء أمتي على
رجالي محاش نساء أمتي على رجال أمتي حق،
يعني إنه نساء غير أمتي مش مشكلة
مثلا على حق الرواية لا تشمل
لا مو مشكلة
لا تشمل
هاي دارة محرمة
على إشكال أبيض ليس لها محرمة
إذا وصلت إلى هناك مو مشكلة. على كل حال الرواية السادسة في تفسير علي بن إبراهيم لا سند لها، والكلام في التفسير أساسا قبل أن نتكلم في أسانيد التفسير من داخله، الكلام في الأسانيد إلى التفسير وفي التفسير الموجود، فإنه لم يثبت أنه تفسير علي بن إبراهيم أساسا. فيه روايات من تفسير علي بن إبراهيم لكن لم تصل إلينا بسند صحيح، ماذا نفعل وإن صح السند في داخل الكتاب الموجود؟
كيف تقول رجال
على كل حال هذا سؤال يسألونهم عنه، وإلا النسخة الموجودة من المقطوع به أنها ليست تفسير علي بن إبراهيم، فيها ما ينسب إلى تفسير علي بن إبراهيم، فيها ما ينسب إلى تفسير أبي الجارود، فيها روايات متفرقة لا هي من تفسير علي بن إبراهيم ولا من تفسير أبي الجارود، فهو مجموعة تفسيرية خليط. بعض المحققين من طلاب السيد الخوئي على الله مقامه الشريف اللي بحثوا في هذه القضايا قالوا هذا تفسير القمي وتفسير أبي الجارود، هذا أيضا من أين نجزم به؟ بل نحن ما واصل إلنا تفسير القمي
على الثاني بس
ولا واصل إلنا تفسير أبي الجارود، قد يكون هذا بعض من تفسير علي بن إبراهيم وبعض من تفسير أبي الجارود، قد يكون تفسير علي بن إبراهيم أكبر من هذا بكثير ما ندري. ثم بنوا على توثيق الرجال الواردين في القسم المرتبط بعلي بن إبراهيم، أقول بعد أن لم يثبت أن هذا التفسير لعلي بن إبراهيم من قال بأن هذه المقدمة اللي فيها التوثيق العام لعلي بن إبراهيم ماكو أي قرينة، قد تكون لجامع هذه التفاسير ولا نعرف من هو حتى نعتمد على توثيقه العام.
وقال
أن
المقدمة ثابتة لعلي بن إبراهيم
مو صحيح، ادعى بعض المحققين وطالبناه بدليله، قال الظاهر أنها موجودة في بعض كتب المتقدمين ولم نجدها في أي من كتب المتقدمين ولم ينسب أحد وجودها في كتب المتقدمين، وطالبناه بأن يأتي بها من مصدر واحد من مصادر المتقدمين اللي وصل إلهم تفسير علي بن إبراهيم الصحيح، ما موجود. مجرد احتمال ما يكفي في هذه القضايا، لابد أن يثبت
رجال علي بن إبراهيم الموجود.
كل رجال علي بن إبراهيم الموجود فعلا موثقهم السيد الخوي، موثقهم مو نتيجة يعني يرى وجودهم في التفسير دليل وثاقة، إذا مضعفين من جهة أخرى يعرض بين الجحر والتعديل، بمن فيهم القسم المربوط بأبي الجارود، بمن فيهم القسم المتفرق اللي هو لا يرجع لا إلى أبي الجارود ولا إلى علي بن إبراهيم. وهذا لعله أغرب ما بنى عليه السيد الخوي في حياته، يعني في كل حياته العلمية
وما تنازل عنه
وما قبل أن يتنازل، وهذا الأغرب أيضا. فممكن بالبداية السيد طلابهم الذين قرأوا واستخرجوا له الرجال، فهو بنى على ما استخرج له، لكن بعد الإشكالات والأخذ والرد وإلى ما هنالك. من أين تثق بهذه النسخة يا سيدنا؟ من أين؟ تفسير علي بن إبراهيم مو كتاب مثل الكافي متواتر في جميع الطبقات، وهذا التفسير في مقدمته موجود. حدثنا فلان سياح بطبرستان، علي بن إبراهيم مو من أهل طبرستان، واضح أن مصدر النسخة الوصلة إلينا طبرستان، وطبرستان في ذلك العصر كانت زيدية جارودية. من قال بأن في أطراف مازندران من قال بأن هذا الجامع للتفسير ما كان من أولئك؟ ومن أين لنا أن نعرف وثاقته أو عدم وثاقته ما دام غير مذكور له اسم أساسا في كتبه؟
من جت الشبهة على
إجت الشبهة، إجت النسخة مثل يا عزيزي ما صار الآن في شبهة أن تفسير الفقه الرضوي، وبعض المحققين يصرون أنه كتاب للإمام علي بن موسى الرضا، مع أنه لا فيه سند ولا يتناسب أصلا في مضامينه مع الإمام الرضا عليه السلام، وفيه مشاكل في داخله. على كل حال هالقضية تطول إذا نريد نأخذ الوقت فيها وتبحث في محلها. عموما ما أقول كل ما فيه نأخذ فيه أو لا نأخذ فيه، من حيث كونه فيه لا نأخذ فيه، لأن ما فيه ولا رواية مسندة، ويحتمل أن يكون بعض مضامينه روايات أصلا، فإنه وإن قيل بأن المتقدمين كانوا يفتون بمتون الروايات ولكن لا يدرى. ثم يا أخي تتصور أنت أن الإمام الرضا عنده هكذا كتاب ما ذكره أحد من مفهرسين أو رجاليين المتقدمين على الإطلاق أبدا، ولم يعلم وجود هكذا كتاب إلى زمن المجلسي الأول الأمير ذي الفقار. أي وجد ما أدري على بسطة كتب في الشارع في مكة وجاء به. جيد، قد يكون هذا الكتاب كتاب التكليف للشلمغاني، قد يكون رسالة علي بن بابوي، يوجد يعني لا يخرج عن هذين والله العالم. عموما علي بن إبراهيم في تفسيره ما إلها سند يا إخوان، ولكن فيها تفسير لغوي جيد يطابق ما ذكرناه. فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولاد، نساؤكم حرف لكم. محمد بن مسعود العياشي في تفسيره الحديث السادس، قلت لا أقرأه ما إلى سنة. محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن صفوان عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله. تفسير العياشي عندنا مشكلة يا إخوان، مشكلتنا مع تفسير العياشي تولد لنا مشكلة هام مع من؟ تولد لنا مشكلة عظمى مع صاحب الوسائل، وهذا متكرر للأسف من صاحب الوسائل. شو هي المشكلة؟ ولو أن الوقت يروح مو مشكلة، لأن هالفوائد لازم تذكر. محمد بن مسعود العياشي رضوان الله تعالى عليه، رجل شليل في علمائنا لا شك في جلالته وعظمته، وألف تفسيرا جليلا أيضا، وتفسيره الجليل وصل إلى الشيخين النجاشي والطوسي بأسانيد صحيحة ومعتبرة. لكن هالنسخة اللي وصلت إلى الشيخين النجاشي والطوسي بالاتفاق ما وصلت من خلال النجاشي والطوسي إلى المتأخرين، بل الذي وصل إلينا هو نسخة من تفسير العياشي محذوفة الأسانيد منقوصة إلى نصف التفسير تقريبا. وهذا الموجود هو الموجود، روايات مرسلة، ولم ينقل أحد من المتأخرين عن تفسير العياشي الموجودة فيه الأسانيد. عموم الروايات في التفسير مرسلة، ما ندري من هو الذي حذف الأسانيد. هو شخص وكاتب في المقدمة أنه لكي لا يطول الكتاب ارتأى أن يحذف الأسانيد. البحار الوسائل. عموم كتب المتأخرين تنقل منها النسخة، غيرها ما موجود أساسا، ولم يدعي أحد وجود النسخة الكاملة. مع ذلك صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في خاتمة الوسائل يدعي تواتر جميع الكتب التي وصلت إليه عن مؤلفيها. من ضمنها مو بس تفسير العياش، من ضمنها تفسير القمي، من ضمنها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، اللي هو أساسا في عصره مختلف أن هذا للأشعري أو هو الحسين بن سعيد صاحب البحار، يجعله من كتب الحسين بن سعيد، هو يجعله من كتب أحمد محمد بن عيسى. طبعا إذا النوادر يعني قطعة منه مو كامل طبعا، لأن نوادر كتاب كبير، وهو كتاب الأهم لأحمد محمد بن عيسى أساسا، الذي نقلوا عنه بمئات الروايات في الكتب الأربعة. صاحب الوسائل يدعي تواتر كل مصادر الوسائل، ثم بعد ذلك يتنزل ويقول كلها واصلة إلي بأسانيد صحيحة، ويذكر طرق إلى من؟ على طريقة إجازات المتأخرين الصورية، اللي التقيت بالحج فأجازني بجميع الكتب، والتقيت مع أريوين وأجازني بجميع الكتب. هو يعني أجاز بجميع الكتب يعني أعطى مسميات الكتب. واضح القضية يا إخوان، بالبداهة واضحة. ثم يذكر تفاصيل بالنسبة لتفسير العياشي وبالنسبة لنوادر أحمد محمد عيسى، يذكر سندا إلى الشيخ النجاشي والطوسي، ومن الشيخ النجاشي والطوسي إلى الكتاب. نجي نسأله، يا صاحب الوسائل انت وصلتك نسخة يد بيد بيد بيد، ولو استنساخ منها مو عينها، يعني تتلف النسخة مع مرور الزمن، بهذا السند ام وصلتك النسخة المحذوفة الاسانيد والتي اقل ما يقال فيها واسطة، ما ندري من هو، وهو الكاتب الذي حذف الاسانيد؟ الجواب بالبساطة والبداء، هذا مو محل خلاف، أن الذي وصله هو هذه النسخة المحذوفة الأسانيد.
تلقي ذهب القبول
يا أخي، أي قبول؟ قبول عند المتأخرين شو إلى قيمة؟ مو معلوم في عصر النجاشي كانت محذوفة الأسانيد؟ مو معلوم، لا أقل اللي وصلت مو المحذوفة الأسانيد للنجاشي، بدليل أنه يذكرها بسندها المتصل، ونحن آمنا بأن أسانيد المتقدمين أسانيد واقعية مو أسانيد صورية، قراءة ومناولة وإجازة وإلى آخره. فحينئذ حينئذ وين تظهر الثمر؟ قد يقول لي قائل موديول روايات تفسير مرسلة فهي محجة على كل حال إلا كمؤيدات، فوين أقول تظهر الثمرة فيها الرواية، لأن الرواية ظاهرة في أن العياشي ينقل عن صفوان مباشرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا بنينا على حجية مراسيل صفوان، وبنينا على أن العياشي يروي عن صفوان وليس ببعيد يمكن أن يروي عن صفوان، فحينئذ شي يصير؟ رح يصير هذه من الروايات اللي ما حذف إسنادها، اللي هي قليلة جدا في التفسير الواصل إلينا. فإذا اعتمدنا التفسير فالرواية تصير حجة.
طريق الوسائل للعياشي شنو؟
ها؟
طريق الوسائل.
طريق الوسائل للعياشي صحيح، لكن صحيح صوري مو واقعي.
كيف صوري؟
يعني وصله بفهرست الشيخ، ومن فهرست الشيخ إلى العياشي.
مشكلة
النسخة اللي نقل منها هي النسخة المحذوفة الأسانيد، اللي ما ندري منو الذي كتبها، ما ندري شنو كان ثقة وما كان ثقة. ما نقل منه شيء، وما ذكر الطريق إليه شيء آخر، ما ذكر الطريق الصحيح إليه لم ينقل منه، وما نقل منه لا يوجد له إليه طريق صحيح. تفتل النكتة؟ فالمشكلة مو بس ضعف الروايات في داخل التفسير من جهة الإرسال، المشكلة في الطريق إلى الكتاب. ومن هنا أنا أكرر لكم، عادة سيد بروجردي نقل لي عنه من بعض تلامذته أنه ما كان يفتي إلا إذا كانت رواية موجودة في كتب الأربعة نتيجة المشاكل الموجودة في الكتب، لأنه إن كان هذا ضيق مو بس الكتب الأربعة توجد كتب نطمئن بأنها لم تحصل فيها لم تعبث فيها إلى التغيير.
بصار درجات
مثلا وغيره. بصار درجات في كلام عندهم لأن ما رووها أصلا أهل القوم. وإن كان أنا ما أقبل ضعفه يعني. نصححه من باب أن الناقل الآخر له عندنا ثقة أحمد محمد بن حسن بن الوليد. يبقى شو اسمه المشكلة هناك في لا مو المشكلة أقول في جواب البروجردي يوجد رواية كتب شبيهة بالكتب الأربعة مو في مستواها نعم مثل بعض كتب الصدوق المعروفة المسلم أنها له والتي مسلم أنه لم تعبث بها الأيدي في الخصال في الأمالي مثل كامل الزيارات
كتب المفيد
كتب المفيد المشهورة طبعا مو مثل الإرشاد ولا مثل الاختصاص
يعني
الاختصاص أساسا مو للمفيد مسلم أنه هو المفيد المفيد واقع في الطريق إليه
رسائل
أي بل هو لابن عمران الظاهر شيخ من مشايخ الشيعة قد نثق بالكتاب لكن على كل حال ما اشتهر من أنه للمفيد ليس دقيقا وفي الكتاب قراء عديدة أنه
ليس للمفيد
فيه كلام فيه كلام أنه للمفيد أو ليس للمفيد والأقرب أنه للمفيد بس الإرشاد خب ما فيه أفاني روايات فيها التوثيقات الموجودة في بعض الأماكن اللي هي في حد ذاتها محل كلام هذه التوثيقات أن الهدف منها كان التوثيق بالمعنى المصطلح رجاليا أو التوثيق بمعنى المدح لأنهم رووا النص من هذا الحيث هذا محل بحث أننا نأخذ بها كتوثيقات أو لا نأخذ بها كتوثيقات هذه المدائح اللي هي صريحة في التوثيق طبعا طب الرواية السابعة محمد بن سعود العياشي بعد ما صار ودلالته هم تنفعنا بشيء ليفسر الآية المباركة بأن فأتوا حرثكم بما فسرته ذيك الرواية أنا المقصود في موقع في موضع الولد من قبلا ودبرا الرواية الثامنة بعد ما راح تنتهي الروايات تأتي إن شاء الله والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هذا يصير عذر إلي إذا بكرة